بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم سدد رميهم وداوي جراحهم، داوي جراحهم واقبل شهداءهم، واجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 55. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها. بينا منزلة هذا الحديث، وعلمنا أنه يعد أم السنة، لأنه جمع السنة كلها وأجملها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وتقريرات وأفعال تفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة، كذلك حديث جبريل هو أم السنة. بينا تخريجه في كتب أهل السنة وأهل الحديث، بدأنا نقف أمام مفرداته، ثم استخرجنا جملة من فوائده، ثم شرعنا في الحديث عن مراتب الدين. وأولى المراتب هي مرتبة الإسلام. عرفنا الإسلام لغة وشرعا، وما زلنا نقف أمام تعريف الإسلام، هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراء من الشرك وأهله. ما زلنا مع الاستسلام لله بالتوحيد. وقلنا إن المدرج الأول في باب التعرف على الله تعالى هو مدرج الخالقية، أنك تعلم أنك مخلوق، وأن الخالق هو الله رب العالمين. إن تيقنت من ذلك، يقودك هذا الباب إلى باب العبادة، لأن الخالق المالك المدبر يعبد وحده لا شريك له. يبقى الربوبية تقودك إلى الألوهية وهي العبادة. العبادة وهي الألوهية هتقودك لأمر مهم أوي، التعرف على من تعبد بأسمائه الحسنى وصفاته المسلم. يبقى أول مدرج في التعرف على الله الربوبية، أنه رب، أنه خالق، أنه مالك، أنه مدبر. هذا المدرج يقود إلى تحقيق العبادة له وحده، هو توحيد الألوهية، هيقودنا إلى التعرف عليه بأسمائه وصفاته، بدا توحيد الأسماء والصفات. من أجل ذلك ينبغي على المرء أن يكون على فهم جيد لهذا المعتقد. لذا قلت لك أن المرء يسأل في الدنيا وفي القبر ويوم العرض على خالق السماء والأرض. جملة الأسئلة اللي بيطالب بها المرء في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة 10 أسئلة، 3 منها في الدنيا و3 في القبر و4 يوم العرض على خالق السماء والأرض. أسئلة الدنيا: من الذي خلقك؟ السؤال الثاني: لماذا خلقك؟ السؤال الثالث: ما المصير؟ وأجبنا على ذلك. هذه مفهوم الاعتقاد. عشان كده قلت لك إن أول مدرج في التعرف على الله مدرج الربوبية. من الخالق؟ الله عز وجل سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب لماذا خلقك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونه. الربوبية قادتك للألوهية، العبادة. ما المصير؟ قال تعالى: وإلي المصير. وفصلنا في أسئلة الدنيا، ثم انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى أسئلة القبر، وهي 3: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وقفنا أمامها وبينا أهمية الباب، وعلمنا من الذي يتمكن من الإجابة على الأسئلة، وهم أهل الإيمان، لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالجواب على أسئلة القبر لا ولن يكون إلا لأهل الإيمان الذين ثبتهم الله عز وجل في الدنيا على توحيده الخالص وتحقيق عبودياته والتعرف عليه بأسمائه وصفاته، وماتوا على ذلك. فعندما يدخلون إلى قبورهم يثبتهم الله عز وجل عند السؤال، بينما الفاجر لا يمكن أن يجيب على تلك التساؤلات، وشرحنا هذا تفصيلا. ثم بدأنا نقف أمام القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، وعلمنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم القبر، بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر. وأذيالهم في هذا العصر الذي نعيشه من العلمانيين ومن كان على شاكلتهم، وذكرنا لهم أمثلة من دعاة العصر الذين يلبسون زي العلم كذبا وزورا، وأنكروا ثوابت الإسلام. في مصر تلاقي واحد اسمه إسلام البحيري، واحد تاني اسمه عبد الله نصر ميزو، واحد تالت مذيع اسمه إبراهيم عيسى، وفي سوريا منصور الكيالي، وفي النمسا عدنان إبراهيم، وكل من كان على هذه الشاكلة هذا الإجرام العلمي، الذين يدعون الاحتكام للعقل ويقدمون عقولهم على شرع ربهم عز وجل. وبينا فساد معتقدات هؤلاء، وبدأنا نتعرف على عذاب القبر بأدلته من الكتاب والسنة. الدرس الماضي ذكرنا 4 آيات من كتاب الله عز وجل كدليل على عذاب القبر وإثباته. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ناخذ الآية رقم 5 كدليل على عذاب القبر من كتاب الله عز وجل. في سورة التوبة في الآية 101، سورة التوبة الآية 101، يقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كثيرا ما قرأنا هذه الآية وكثيرا ما استمعنا إليها. طب نسمعها مرة ثانية. طيب، وممن حولكم، الخطاب للنبي ومن معه من أهل الإيمان، وممن حولكم من الأعراب منافقون. الأعراب لما كانوا يحطون بمدينة رسول الله من بعض القبائل وكذا وكذا، اللي دخلوا الإسلام، بعضهم دخل الإسلام نفاقا بحثا عن المصلحة، كحال الكثيرين يعني في زماننا يرحمك الله، أهل التلون والنفاق على حسب المصلحة. ففي منافقون من الأعراب حول المدينة، ومن أهل المدينة كذلك مرضوا على النفاق. طبعا رأسهم كان عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين في مدينة رسول الله. لا تعلمهم، يا محمد أنت لا تعلمهم، نحن نعلمهم، الله أكبر. سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم دي في لغة العرب أداة العطف اللي بتفيد التراخي، يعني محتاجة عنصر زمن، يعني لسه. ثم ده في الأخيرة بقى يوم القيامة بعد الحساب، ثم يردون إلى عذاب غليظ. فالعلماء قالوا إيه في التفسير؟ إن ذكر كم نوع من العذاب؟ 3، صح؟ 3 عذاب. سنعذبهم مرتين، أدي 1، 2، ثم يردون إلى عذاب عظيم. كم دول؟ 3 هنا. فأهل التفسير قالوا إيه؟ العذاب الأول في الدنيا، العذاب الثاني في القبر، العذاب الثالث يوم القيامة. يبقى كم عذاب دول؟ لأهل النفاق. وقد عذبهم الله في الدنيا، فهم طمعوا في الأمن والأمان فما وجدوا في القبر، أدي العذاب الثاني. ثم ينتظرهم إيه بقى؟ العذاب العظيم بقى اللي ربنا قال عنه كده في كتابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. يبقى الآية دليل قاطع على إثبات عذاب القبر، على إثبات عذاب القبر. ولا الجماعة بتوع العقول بقى يقولوا لنا بقى أدي 3 أنواع من العذاب، هنحطهم فين؟ كلهم في الآخرة؟ أمال فين ثم دي اللي بتفيد التد بعدين؟ عذاب عظيم. طب في عذابين فين؟ هياخدهم في الدنيا ازاي؟ الدنيا عذاب واحد، هي حياة واحدة، خلاص. يبقى العذاب الثاني فين؟ في قبورهم. الآية 6 في سورة الأنفال آية 50 وآية 51، سورة الأنفال آية 50 وآية 51، قال تعالى، بيتكلم عن الكافرين القرآن الآن: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. مرة ثانية، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا بيموتوا وذوقوا عذاب الحريق. خلاص كده؟ طيب. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب الملائكة بتعمل الآن مع الكفار دول؟ بتضرب إيه؟ وجوههم وأدبارهم. هو ده مش عذاب؟ عذاب ده ولا مش عذاب؟ ولا الضرب نعيم؟ إيه رأيكم؟ ضرب الوجوه والأدبار نعيم ولا عذاب؟ هم في لحظات إيه دلوقتي؟ الاحتضار، يعني خلاص حياة البرزخ، حياة إيه؟ خلاص انقطعت الحياة، خلاص أغلقت الأبواب، خلاص الروح بتفر الآن داخل البدن، والملائكة إيه؟ يضربونهم بصيات على وجوههم، طبعا صيات من النار والعياذ بالله رب العالمين، وعلى أدبارهم. فده إثبات لعذاب إيش؟ القبر. لذا يقول أهل التفسير: ففي هذه الآية يخبرنا الله تعالى أن الملائكة تضرب وجوه الكافرين وأدبارهم تعذيبا لهم واحتقارا لهم عند قبض أرواحهم، وتقول لهم حين تقبض أرواحهم: ذوقوا عذاب الحريق، وهذا في البرزخ قبل الآخرة. ومثل هذه الآية قوله تعالى عن المنافقين: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. سورة محمد الآية 27. يبقى الآيات دي إثبات لإيش؟ لعذاب القبر. الآية 7: في سورة الأنعام الآية 93 الله تعالى يتحدث عن الظالمين فيقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم في وضوح أكثر من هذا؟ اليوم ده يوم احتضارهم، بيموتوا الآن، بيقولوا لهم إيه؟ اليوم. واليوم هنا معرف، معرف يعني هذا اليوم الآن، مجرد ما تخرج الأرواح في عذاب. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أثبت لي إيش؟ لعذاب القبر. طبعا الجماعة أصحاب المناهج الباطلة يحاولون يدلسون على الناس، يقول لك طب ليه القرآن ما ذكرش عذاب القبر؟ زي صاحبنا اللي يقول لك ما القرآن ما قالش إن الخمر حرام، ده قال فاجتنبوه. ما شاء الله على الفهم، إيه الناس اللي بتفهم دي؟ يقول لك اقرأ كده القرآن. قرأنا القرآن يا سيدي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال إيش؟ يبقى الخمر مش حرام. ليه ما قالش حرام؟ شفت الفهم؟ ما شاء الله. طبعا لا تملك إلا أن تضحك، سبحان الله. يعني شوف ربنا طمس على البصائر إزاي. نقول له طب انتظر بس كده الله يصلح حالك. عبادة الأصنام حلال ولا حرام؟
حرام.
متأكدين؟
نعم.
طب ربنا قال ايه عن عبادة الأصنام؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ما قالش عبادة الأصنام حرام، قال فاجتنبوا. ايه رأيك؟ فعلى قول صاحبنا ابو دماغ يبقى كمان عبادة الأصنام ايه؟ مش حرام، ده قال فاجتنبوا وما قالش حرام، سبحان الله. يا إخوة القرآن بلسان عربي مبين، والقرآن بيخاطب أصحاب الفطر السليمة والعقول النقية الصريحة، مش أي عقول، مش عقول بهائم، ده بيخاطب أولي الألباب أصحاب البصائر. فقال لك لا ده الخمر مش حرام، لدرجة المذيع علماني ملوش علاقة بالدين خالص، مذيع تلفزيوني، بقول له يا عم الشيخ الخمر مش حرام. ده هو اللي ما عندوش دين عارف انه حرام. يا ابو عم ما انت قادر الخمر مش حرام. ده شاي اخضر ده على فكرة، عشان بس لونه برضه اصفر خلي بالك. سأله عن الأوثان والأصنام فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لأن القرآن بلسان عربي، عارف أن اللي يتعامل مع القرآن عشان يفهم لازم يكون من أهل اللغة، وأهل اللغة يعلمون أن كلمة فاجتنبوا دي أعلى مراتب التحريم، لأنه منع عليك القرب منه. إذا كان القرب من الخمر حرام يبقى شربه حلال يا مجرم، بنقول لك القرب منه ايش؟ حرام، فاجتنبوه لا تقربوه، طول ما هو ما قالش حرام. طبعا ده محتاج تاني يعاد تأهيله في مشفى نفسي، تعال كده زي ما قالوها كده وصف حال، يقول لك وزير صحة في دولة من الدول بيزور مستشفى المجانين، تابع العمل اللي انتوا بتسموها المهابيل، ها؟ المهبلة. المهبلة احنا بنسميها مستشفى المجانين عندنا في مصر، مجنون. طيب ما مجنون جاي منين؟ من الستر. اما نقول جن الليل يعني دخل بظلامه فسطر كل شيء، فبنقول مجنون يعني ايه؟ عقله غايب، مستور، ما عندوش عقل، ماشي كده؟ عشان كده سميت الجنة بالجن، ليه؟ ما بنشوفهاش، صح؟ جن. وعشان كده سميت الجنة جنة، عارف ليه؟ لأن من دخلها ستره الله فلم يفضحه أبدا، لأن الجنة في اللغة حديقة غناء تحاط من جميع الجهات بأشجار مرتفعة، بحس يا عم الحاج أحمد، أحمد برضو ولا أحمد؟ الحاج أحمد، وانت قاعد كده في الحديقة من جوه مبسوط كده وقاعد بتشرب كوباية الشاي الأخضر، مفيش حد بره يشوفك، يقول لك قاعد في حديقة القصر بتاعه، القصر حوالين منه ايه؟ أشجار كثيفة عالية، حدش يشوفه، مستور. كذلك الجنة كده يا إخوة، اللي يدخلها ربنا يستر ما يفضحوش أبدا، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فلما نقول مجنون يعني ايه؟ عقله مستور، ما عندوش عقل، يعني غايب العقل. عشان كده حديث علي بن أبي طالب قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. عن المجنون لو ما عندوش إيه؟ عقله غايب. أيوة. فبيوصفوا الحال ده، بيقول لك وزير الصحة رايح مشفى من مشفى المهابيل أو المجانين على اختلاف اللهجات عشان يتابع سير العمل، فقابل الأطباء المسؤولين فقال لهم انتوا بتعرفوا ازاي ان المريض ده مثلا بدأ يتعافى ويخف عشان تكتبوا له خروج ويمشي، وقعد عندكم بيتعالج، المفترض بيجي فترة خلاص الحمد لله بدأ يتحسن، في بعض الناس بيكون عندهم الجنون يعني متقطع وبسيط محتاج نوع من انواع العلاج النفسي وكذا وكذا، لما ايه فقولوا لنا بقى بتعملوا ايه وتختبروهم ازاي. قال له ابدا يا دكتور، احنا بنجيب البانيو ده، البانيو عارف البانيو بتاع الدش، في بانيو كده بنملاه ميه، وبعدين نجيب فنجان يعني كاسه ميه زي دي كده فاضيه، وملعقه وجردل كبير، ونحط الثلاثه جنب بعض كده، ونقول للي احنا هنختبرهم عايزين نفضي البانيو من الميه، ايه اسرع طريقه؟ الوزير بيقول لهم ايه؟ طبعا بالجردل. حضرتك بتقول الجردل؟ طب شوفوا له غرفه عندنا في المستشفى. قال له يا دكتور بنشيل السدادة بتاعت الباني. العاقل يقول ايه السدادة في البانيو اشيلها كده الجلدة هيفضي بسرعة، انا لسه جيت بالكرتل. ده وزير الصحة، وزير الصحة عايز له غرفة يتحجز له. فياما ناس عايشين بيننا هم مجانين. فصاحبنا يقول لك الخمر مش حرام، اه ده عايز بقى غرفة. ده القرآن يقول له فاجتنبوه، يقول لك لا ما قالش حرام، بس جردل فض البانيو بايه؟ بالجردل. ده كويس ما قالش بالمعلقة. المعلقة من اللوفل، ها اللوفل اللوفل. فمين بقى اللي عايز تحجز؟ الوزير اللي عايز تحجز. فنقول له يا هذا أيها الكائن، ده مش إنسان، ده ما عندوش عقل. أيها الكائن، لفظة فاجتنبوه معناها في اللغة لا تقربوه، يعني دي أعلى وأشد أنواع التحريم. أشد أنواع إيه؟ التحريم. ليه؟ الذي منع عليك القرب من الشيء وحرم عليك الاقتراب منه من باب أولى إيه؟ استعماله وشربه. وصلت؟ فصلت. ما قالش إن في عذاب قبر. يعني الآيات دي كلها ما أقنعتكش إن في عذاب قبر؟ طب يا سيدي، هي وظيفة السنة إيه؟ بيان للقرآن، صح كده؟ ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، صح كده؟ يبقى وظيفة النبي إيه؟ يبين اللي أنت مش قادر تفهمه في القرآن، صح؟ وده لسه هنشوفه في السنة، إن جابة العذاب صريحا بقى. إنما هم هدفهم هدم السنة، ليه؟ لأن هدم السنة هدم الإسلام ككل. يا إخوة، القرآن أحوج للسنة من حاجة السنة للقرآن، لأن السنة بيان للقرآن عشان تفهم القرآن. أنا مش عارف عملت لكم قبل كده محاضرة في قضية السنة ووظائف السنة ووظيفتها بالنسبة للقرآن، صح؟ الحمد لله. الله يكرمك. تلك كده في خمس وظائف: واحد تقرير وتأكيد، اثنين تفصيل مجمل، ثلاثة تقييد مطلق، أربعة تخصيص عام، خمسة حق التشريع، صح؟ نسيته صح؟ مش أنا شرحت الكلام ده؟ طب مش لازم أكرر، انظر لهم كده. نعم؟ نكرر؟
ما تكرر يعني
تكرر. طيب ماشي، حاضر. أمثلة سريعة كده لوظيفة السنة من القرآن عشان تعرف ليه بيحاربوا السنة يا إخوة. لماذا يحاربون السنة؟ لأن الهدف الإسلام ككل. أول وظيفة للسنة بالنسبة للقرآن تأكيد وتقرير ما جاء في القرآن. قال الله تعالى في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كم ركن دول؟ ستة أركان الإيمان. دي أركان الإيمان الستة: إيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، القدر، سمعنا وأطعنا، رضا وتسليم على كل ما يحدث، خلاص إن قدر أو قدر. وخسدت وإلي المصير. تيجي السنة تأكد الكلام ده: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره. أدي وظيفة. يبقى السنة بتعمل هنا بتأكد اللي جي في القرآن. في أمثلة كده بس نخدت مثال واحدة. طيب الوظيفة الثانية: السنة تفصل المجمل. تيجي أحكام في القرآن مجملة، تيجي السنة تفصلها زي ما هيفصل السنة كده عذاب القبر وعذاب الأخيرة وكذا وكذا. القرآن أجمل أنواع العذاب، تيجي السنة تعمل إيه؟
تفصل.
يقول لك إن في عذاب في القبر وفي عذاب في النار. حديث عائشة في الصحيح عند الإمام مسلم كان النبي يأمر أو يستعيذ بعد التشهد من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب ما هو التفصيل النار. فرق بين ده وبين ده، ده عذاب وده عذاب. اللي القرآن هنا إيه بدأ يشير، تيجي السنة إيه تفصل. طيب، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال أو كما أخبر النبي. في كل صلاة بعد كل تشهدوا الكلام ده، ولسه هنجيله إيه كمان. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. شكرا، يلا بقى صلوا من غير سنة بقى، ورنا هتصلوا إزاي؟ يعرف حد يصلي؟ والله أبدا، والله أبدا. لو القرآن فقط والله ما هنصلي. إزاي مش أهو القرآن قال وأقيموا الصلاة بس، أصلي إزاي؟ عدد الصلوات، طب ركعات كل صلاة، طب كيفية القراءة، كيفية الركوع، كيفية الرفع وماذا أقول، كيفية السجود وماذا أقول. القرآن ما قالش ده خالص. ليه؟ عشان في سنة. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة مثل القرآن، لأن ده اسمه الوحي، وحي السماء، قرآن وسنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتيجي السنة بقى تفصل المجمل ده، تقول لنا الصلوات خمس صلوات: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. الصبح ركعتان جهريتان، الظهر أربع ركعات سرية، العصر أربع ركعات سرية، المغرب ثلاث ركعات جهرية في الأولى والثانية وسرية في الثالثة، العشاء أربع ركعات الأولى والثانية جهرية والثالثة والرابعة سرية، وعند السفر الربعية تبقى ثنائية. يعني في السفر العصر يبقى اثنين، الظهر اثنين، العشاء اثنين. القرآن ما قالش ده، النبي اللي قال الكلام ده، النبي اللي فسر ده، النبي اللي قال كده: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعلمنا ازاي نصلي، علمك تقول ايه في القيام، علمك تقول ايه في الركوع، تقول ايه في الرفع من الركوع، تقول ايه في السجود. فده اسمه تفصيل المجمل. وآتوا الزكاة. شكرا، ابقى زكي بقى، لو ما عندنا السنة هتزكي ازاي؟ واعرف قضية الأنصبة منين، وخرج قد ايه. ما قالش القرآن ده كله والله، القرآن بس وضح لي الأصناف الثمانية اللي نوزع لهم الزكاة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر سورة التوبة. إنما قالش الأنصبة إيه، ولا تخرج قد إيه. مين اللي قال؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم. وعرفنا النبي زكاة الزروع وعروض التجارة، عرفنا النبي زكاة الإبل، زكاة الغنم. خلاص كده؟ طيب، يبقى السنة، يبقى من غير السنة لا هنعرف لا نصلي ولا نعرف نزكي ولا نعرف نحج ولا هنعرف نحج. السنة اللي فصلت المجمل الموجود في القرآن، فأحكام كثيرة جدا جدا في القرآن مجملة، تيجي السنة إيه تفصلها لنا وتشرحها لنا وتبينها لنا لتبين للناس. رقم ثلاثة: تقييد المطلق. ولو سألت هؤلاء الذين يتكلمون في إنكار السنة إيه المقصود بتقييد المطلق، والله لا يعلمون ولا يعرفوا شيء أبدا. يا إخوة، ده بعضهم لا يحسن قراءة آية من القرآن، بل ربما لا يعرف شكل القرآن أصلا. دول مأجورون لهدم الإسلام، وكثير منهم بيكونوا نصارى، وكثير منهم يكونوا ملحدين ويتسطر بالإسلام لهدم قيم المسلمين علشان البزنس. لقمة عيش حلوة سبوبة، سبوبة حلوة طبعا. فالوظيفة الثالثة تقييد المطلق. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ده حكم مطلق. ليه؟ لأن اليد لغة من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي اليد، صح كده؟ قال اقطعوا أيديهم، يبقى وفق القرآن نقطع منين؟ من الكتف. تيجي السنة تقول لك لا، المطلق في القرآن ده يقيده النبي بالرسغ فقط، قطع ايه؟ الرسغ فقط، ده اسمه الرسغ، ده العظمة اللي فيها ايه؟ الكوع. يعني الكوع ده، ده مش كوع، ده اسمه مرفق بقى. انت راجل بقيت فاهم بقى من اصحاب اللغة. ده اسمه الكوع، هو الكوع العظم النادئ خلف الخنصر. السبعة ده اسمه خنصر، وده اسمه بنصر، وده اسمه وسطى، وده اسمه سبابة أو سباحة، وده اسمه إبهام. خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، سباحة، خلاص كده الاثنين صح مش كده، بس خلنا في السباحة. إبهام ماشي كده. الكف ده هتجد خلف الخنصر ده كده، يطلع فوق في ايه؟ عظمة اهي بارزة، دي اسمها ايه؟ الكوع. عند الابهام هتلاقي فوق كده في عظمة اهي، خلاص كده، دي اسمها الكرسوع. اسمها ايه؟ كرسوع. تنزل عند القدم في برضو زي الابهام ده كبير، ده في القدم صباع كبير كده، عارفينه؟ فوق منه عظمة صح؟ دي بقى اسمها البوع، اللي فوق الصباع الكبير ده فوقيه كده عظمة كده حلوة كده مدورة كده، اللي هو من كثرة السجود كده والقيام تلاقيها معلمة كده. هي دي، دي بقى اسمها البوع. عشان كده الفقهاء إذا تكلم أحد في العلم بغير علم يقولون لا يعرف الكوع من البوع ويتكلم في العلم. أهم دول لا عارف فين الكوع ولا فين البوع، بيتكلم في العلم، لأن دي بأحكام شرعية. حديث أبي داود النبي كان يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى على صدره. لقيت مرة أخ بيصلي وبيحطت إيديه إزاي، ماسك إيديه كده هو اليمين ماسك بيها والله هكذا. فبعد ما خلصنا بقول له الله يسلم عليك عليك أخير، أنت ماسك هنا لي كده اللي سنة. طول الله أكبر سنة، هات لي النص. حديث أبي داود النبي كان يضع اليمنى على كوع اليسرى. ده عيب، قلت له مش هو ده الكوع ازاي يا عم الشيخ؟ ما عند أهل مصر كده درجة يقول لك ده كوع، يقول لك ضربه بكوعه، ضربة كوع. لا دي مش كوع، دي ضربة مرفق. ده القرآن قال كده نصا، سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إلى المرافق. أهي دي مرفق، ده مش كوع، ده كوع عند مين بقى؟ اللي بيقول لك الخمر مش حرام، ده الكوع عندي. لا يعرف الكوع من البوع. فقلت له يا حبيب الله يرضى عليك، الكوع هو شايف العظمة دي هي الكوع. فالنبي كان يحط ايديه كده على كوع اليسرى اهو، ده الكوع يا حبيبي مش ده، ده اسمه مرفق، ده اسمه ايه؟ مرفق. فلا يعرف الكوع من البوع وبيتكلم. فنقول لك القرآن قال اليد صح؟ اليد تشمل ايه؟ تاخدها من اطراف الاصابع الى الكتف اقطع. لا، تيجي السنة تقيد المطلق ده، تقول لك لا من عند الرص، يعني من عند الكوع، اقطع من عند الكوع بس. ده للسارق طبعا، وليها شروط وضوابط وشغلانة كبيرة قوي مش سهلة. يعني انت لو هتنظر للحدود في الإسلام مش هتتطبق، لأنها ضوابط شديدة قوي، لأن الإسلام لا يتشوف لتطبيق الحد، بل يكون بإدراء الحدود بالشبهات. ياه ايه جمال الإسلام ده. أيوة، لكن هم صورونا الإسلام على شكل تاني خالص، مش هو ده إسلامنا. إسلامنا يؤخذ عن العلماء مش عن أهل الجهل. فده اسمه تقييد المطلق. أربعة من وظائف السنة للقرآن تخصيص العام. تيجي في القرآن أحكام عامة، السنة تيجي تخصصها. عشان كده يقول لك يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، والعام ده انواع, في عام يراد به الخصوص, وشغلانه كبيره يا شيخ محمد في الاصول لسه احنا جايين لها ان شاء الله. عشان كده العلماء قالوا من حرم الاصول حرم الوصول. اللي ما عندوش علم باصول الفقه مش ممكن يوصل في العلم, يضيع. دول اللي يعرفوا يعني اصول فقه ولا يعرفوا يعني فقه اصلا, فاهم؟ دول يقعدوا مع حد بيغني بيرقص ماشي. في القرآن يقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة, خلاص حكم عامه. يبقى وفق النص ده يا حاج باد كل الميتة حرام
حتى السمك؟
طبعا مش ميتة. يجي بقى الحاج بدر ماسك لي الحوت وعمال ياكل, لو واد ما عندوش علم ايه ده, مش القرآن بيقول حرمت عليكم الميتة؟ انت بتاكل الميتة حرام. يلاقي واحد تاني ما شاء الله ماسك الجرادة كده, جماعة بتوع البادية, تنزل له الجراد ياخدها كده ويشويها ويظبط جراد, جراد ميت اه يعني, ويأزأز. ايه يا عم الحاج ده ينفع؟ اه
جميل.
قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الواد محمد بيذبح البهيمة في الأضحية وراح مطلع الكبدة كده, حتة كبدة ايه, وتلاقي في ناس ما شاء الله بتوع الجماعة هم يروح قاطيع لك كده وياكل. ايه ده يا عم الحاج الدم حرام؟ ما الكبدة دم, دم ولا لا؟
دم.
والله دم. انت بتعمل ايه؟ القرآن قال والدم. ولا الواد التاني عمران ده اللي معاه بيحب الطحال ده, ما الطحال اخر ايه؟ والله دم. تاكله ليه يا عم الحاج؟ اه صح انا باكله ليه, ده ربنا قال والدم يعني الدم كله حرام. اقول لك ايوه افهم بقى, ما ده اسمه الحكم العام, السنه خصصيته. فين التخصيص ده؟ جماعه بيركبوا البحر راحوا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام, يا رسول الله انا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء, ان توضانا منه عطشنا, افنتوضا من ماء البحر؟ جماعه مركبيه صيادين بيسافروا في البحر كتير, ياخدوا معاهم جرك الميه ولا اتنين, طبعا ممكن يقعدوا يومين ثلاثه في البحر. انت عارف بقى الجماعه بتوع الصيد دول, ها مركب صيد كبير مثلا او جماعه بيسافروا في البحر ياخدوا يومين ثلاثه اربعه خمسه, قالوا لو هنتوضى من الميه اللي معانا دي كل في اليوم خمس مرات مش هنلاقي نشرب, والبحر مالح ما ينفعش نشرب منه. طب هل يصح لنا الوضوء من ماء البحر؟ النبي قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله, هو الطهور يعني اتوضى من ميه البحر, اه اتوضى منه واستحمى تمام, بس هتشرب منه ازاي؟ هتشرب منه هتعطش لانه مالح ما ينفعش, لكن تتوضى منه اه, تغتسل منه اه, لانه ماء مطلق طاهر مطهر طاهر مطهر. وراح زاد لهم حكم الحل ميتته, يبقى الميته تحت البحر ايه؟
حلال
حلال. طب يا عم الشيخ ما سالوا عن الوضوء فقط من ميه البحر, ما سالوش عن الميته؟ قال لك ايوه, ما هو اللي ما يعرفش حكم الوضوء من ميه البحر من باب اولى ما يعرفش حكم ميته البحر, فربما يطول بهم السفر وما عنده اكل خلص. والايه بتقول حرمت عليكم ايه؟ الميته وعتناه. انا لسه ما بدأ. اديله شويه شاي يا محمد. لا استنى شكله الكلام عجبه قوي هيروح مني.
انا من ايديك انا شايف خلاص.
فربما يطول بيهم السفر معهمش طعام وعندهم الايه تقول حرمت عليكم ايه؟ الميت. هناكل ازاي؟ ما ينفعش. فقال لهم لا, هنخصص لكم العام اللي في القران ده, يبقى كل الميته حرام ما عدا ميته ايه؟ البحر. مش بس كده, في حديث اخر يقول النبي يقول لنا حرم احلت لنا ميتتان ودمان. الله اكبر, احلت لنا ميتتان ودمان, ادي السنه اهو, ادي السنه. اما الميتتان الحوت والجراد, الحوت يعني السمك وكل ما يخرج من البحر ماشي كده, والجراد. بعض الناس ما تعرفش الجراد, لكن قاعدين مثلا في الخليج او كذا يعرفونا, في المغرب العربي يعرفونه, وفي الباديه وكذا يعرفون يعني ايه جراد, ويقول لك بيقول لك حلو قوي, احلى من الدبوش كمان. ايه موجود هنا في المانيا والله تعرفينه يعني اللي هو هوشلك هوشلك هذا طيب يا اخي مش تقول يا ابو عبد الله فالنبأ احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان الحوت والجراد واما الدمان الكبد والطحال او كما قال النبي يبقى وظيفه السنه عملت ايه هنا خصصت العام ده الحكم العام اللي في القران السنه خصصته يقول لك يحمل العام على الخاص يبقى كل الميتة حرام الا دول الحوت والجراد وكل الدم حرام الا الاثنين دول الكبد والطحال وصلت دي الوظيفه الاخيره بقى حق التشريع الله تعالى اعطى نبيه محمدا عليه الصلاه وازكى التسليم حق التشريع يا يشرع او الله يشرع قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني ايه ولو كان القران فقط ما يقولش الكلام ده القران يقول لك وما جاءكم في كتابي فخذوه بس وخلاص صح انما ايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه يعني هيقول لكم احكام مش موجوده نصا في القران وظيفه سنه فيجي سيدنا علي بن ابي طالب يقص علينا حديث النبي امسك النبي الحرير بيمينه والذهب بشماله ثم قال هذان حرام على ذكور امتي حلال على اناثها او كما قال النبي يبقى قال لك يا رجل محرم عليك لبس الحرير ومحرم عليك لبس الذهب ده حلال للمرأة أنت لا أنت ما تلبسش الحرير وما تلبسش الذهب لأنك رجل ذكر وده محرم عليك وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ووجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإني ما تصلوا عليه بقى ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه للسنة ومثله معه ألا وإنما حرم رسول الله هو ما حرم الله ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية وفي رواية الإنسية الله ما جاش في القرآن إن الحمار إيه لكن جه في السنة القرآن ما حرمش علينا كل ذي ناب في السنة حيوانات المفترس دي الانيام حرام اكلها جت في السنه والمخالب وكل دي مخلب اللي هم الجريحه دول في السنه يبقى هل ممكن حد يفهم القران من غير السنه والله ابدا يبقى اللي بيتعب في السنه هدفه ايه القران هدف القران هدف الاسلام ككل هدف الاسلام ككل ولكن بيتزيب زي المسلمين زي ما النبي قال وصفهم قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لأن هم الأعداء قالوا مش ممكن نجيب لهم واحد الآن أوروبي أو كذا غير مسلم ويطعم في إسلامهم خلاص في علم احنا في عهد الإنترنت إنما لازم واحد منهم بعلمة الأزهر واحد منهم عنده أكاديمية إسلامية واحد منهم متولي منصب ديني فهمتوا حاجة فده لما يقول هيسمعوا له يعمل لهم بلبلة ادوهم مولوهم ربوهم طب يتربوا تربية كنسية في الغرب تربية ويعدوا صح بيعيشوا في أفخم الأماكن ويركبوا أفخر السيارات ويمدون بالأموال علشان يطعموا في الإسلام فبقى بيزنس تجارة وليهم قنوات فضائية خاصة بهم في ناس في مصر عندنا لهم قنوات ممولة عشان بس يثير الشبهات كده ويطعم في الثوابت ويجيب لك شوية دعاء كده جنبه يهرجوا ويضحكوا على ثوابت الإسلام ودي القضية خطيرة جدا أخطر حاجة إخوة الشبهات عشان كده لازم الإنسان يحرص على طلب العلم فنرجع بقى لسيدنا وقال الخمر مش حرام ليه عم الشيخ القرآن ما قالش حرام طب نقول له طب القرآن قال فاجتنبوه صح والسنة بيان للقرآن صح كلام جميل قوي النبي قال ايه؟ كل خمر حرام. كله ايه؟ كله خمر ايه؟ او النبي اللي قال لك حرام. ادام انت مش فاهم القرآن، مين اللي فاهمك القرآن؟ الرسول. افهم من النبي بقى. فقال لك كل خمر ايه؟ يبقى الخمر ايه؟ متأكد؟ الحمد لله. كل ما يغيب العقل خلاص لعب بعقلك. قال لك لا ده فاجتنبه. طب يا سيدي ما هو الأوثان، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قل له قول الزور حكمه ايه؟ حرام ولا حلال؟ ينفع يقول لك حلال؟
لا
ما يقدرش يقول حلال. تكذب على الناس وتفتري تقول حلال، يبقى قول الزور ايه؟ لانه ما يقدرش يقول لك حلال. ليه؟ عشان عندهم دول قائمة على قوانين بشر. لو قلت له قول الزور حلال خربت له الدنيا، المحاكم كلها تخرب. فهمت حاجة؟ فما يقدرش يقول دي، هيقول لك حرام. طيب ما القرآن ما قالش ان قول الزور حرام، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى على قولك يبقى كمان قول الزور مش حرام، يبقى هتهدم الدول وانت ما تقدرش تعمل كده. ما ينفعش خلاص. دي تبحكم، دي ما يقدرش يقولها. فلازم فطبعا قضية خطيرة جدا انهم فكر ان القرآن ده كتاب يذكر كل تفصيلة. لا، القرآن كتاب هداية بيحط قواعد وأسس وكليات، وتيجي السنة تعمل ايه؟ تشرح وتفسر وتبين. وإلا كان يبقى ايه وظيفة الرسول بقى؟ ايه وظيفة النبي؟ ما هو بيان اللي ربنا نزله عليه جاي عشان يشرح لنا. طب انا مش انا كتبت لكم الرسالة دي اسمها شاذ الرايحين في بيان مراتب ايه؟ الله يرضى عليك، جزاك الله خير. اهي رسالة صغيرة خالص، لو عدينا كده صفحاتها 46 صفحة، يعني انا ممكن اقرأها في محاضرة واحدة، اجي لكم في درس واحد كده نقرأها كلها. صح؟ احنا بقالنا 25 محاضرة. 55 صح، 55 محاضرة ولسه في صفحة 18. انا بشرح اللي انا كاتبه، انا بشرح اللي انا كاتبه. والله انا كتبت رسالة اسمها جامع وترتيب ابو احمد اللي هو حضرتي، سيد عبد العاطي بن محمد الزهبي اللي هو حضرتي برضو، وجيت بشرحها لك. لان اللي بيصنف كتاب بيحط قواعد وامور مجملة تتفك بايه؟ بالله يشرحها. انا عامل الكتاب ده عشان يمسكه الدكتور محمد ابو عبد الله امام المسجد الخطيب عشان يجي يشرحه للناس. يشرحه لايه؟ للناس. البخاري لما عمل كتابه اسمه الصحيح المسند في اثار وايام الرسول الاخر، اسم الكتاب خلاص كده هتجده مجلد واحد كده، مجلد واحد. طب ده عندنا 13 مجلد. ده اسمه شرح ابن فتح الباري، ده شرح ابن حجر. ابن حجر قعد يصنف ابتدى 25 سنة بيشرح الصحيح الجامع للإمام البخاري المجلد ده، قعد يصنفه في كم سنة؟ في 25 سنة، فطلعه لنا في 13 مجلد. هو عمل ابن حجر، خد المتن بتاع البخاري بقى بدأ يشرحه، ياخد الحديث يتكلم عن الرجال، مين الراوي ده ومين الراوي ده ومين الراوي ده كده، يتكلم عن اللغة، مفردات الحديث، بعد كده شرح الحديث، بعد كده فوائد من الحديث، بعد كده أحكام تخرج من الحديث، تجد الحديث النبي قاله في جملة شرحه ابن حجر في نص مجلد. وصلت دي؟ فهذه وظيفة السنة من القرآن. القرآن هو كتاب صح؟ كتاب عظيم قوي. هات يا ابني الكتاب ده، هات يا ابني انت نايم انت رخط اهو. تخيل كده القرآن ده، شوف كم صفحة، هنعد كده الصفحات مع بعض بدون الفهارس وبدون الضوابط القراءة وكذا. 604 صفحة. يعني ممكن لو احنا هنقرأه مع بعض ياخد شهر، صح؟ لو هنقرأ كل يوم جزء، جزء بس يعني، عشان لكن عشان نشرح القرآن. أنا قعدت 5 سنين في بوربخ بشرح سورة البقرة فقط في التفسير وما كملتهاش. 5 سنين. عندنا يوم ثابت كل أسبوع تفسير، محاضرة كل أسبوع. كم سنة؟ 5 سنين ما كملتش تفسير سورة البقرة. طب بلاش كده، رحت فرنسا بفسر لهم سورة العصر. والله يا إخوة المحاضرة كانت المحاضرة رقم 151، ولسه قدامنا يمكن يكون قدهم تاني إن شاء الله، عشان نشرح سورة العصر. سورة العصر احنا بنقرأها في نصف دقيقة. والله عندي 151 محاضرة مسجلة، صوتيات وفيديو موجودين على الموقع عندي. اطلب التفسير سورة العصر هتجد الدرس ده كان رقم كام؟ 151. المحاضرة بين ساعة وساعة وربع، وأحيانا بنقعد ساعة ونص. في امتحانة؟ دي وظيفة السنة بقى. ده السنة شرحت وبرضو مجملة. هنفضل لقيام الساعة نشرح السنة. وصلت دي؟ ما ايه دور العلماء بقى؟ احنا بقالنا 55 محاضرة، صح؟ بنشرح حديث جبريل. حديث جبريل بس؟ لسه ما ده احنا لسه مع اول يا محمد اخبرني ما الاسلام. ده لسه الحديث بقى ما ننزل. ده لو حبينا بقى نشرح لكم شرح، الله اعلم بقى هنخلص امتى. انا قعدت مرة في مصر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قعدت 3 سنين متصلة ولم أفرغ من شرح الجزئية الأولى، لأن النبي أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم. قعدنا في خطبة الجمعة في بوربخ 5 سنين في كلمة أنا. كلمة إيه؟ أنا. كان أول خطبة لي في ألمانيا بعنوان أنا، بنت وهدمت. كلمة أنا يا شيخ بدر. قلت لهم هذه الكلمة قليل مبناها عظيم معناها، تتركب من أحرف 3، أنا مد. أنا دمرت أمما وبنت أمما. دمرت عندما كانت كبرا وغرورا، أول من قالها إبليس، أنا خير منه. خد عندك بقى، شوف أنا إبليسية دي بقى تقعد في قدي. دمرت النمرود ابن كنعان لما قال أنا أحيي وأميت، تعال. دمرت فرعون مصر عندما قال أنا ربكم الأعلى. دمرت قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي. شوف تدمير الأمم بسبب الغرور والكبر. وفي أنا بنت أمة وأقامت دولة، أنا النبي محمد، عندما أمره الله أن يقولها قالها تواضعا ورحمة، قل إنما أنا بشر مثلكم. ما تصلوا عليه. دي بنت أمة. إنما أنا رحمة مهداة، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بنى بها أمة. أنا سيد ولد آدم ولا فخر بنى بها أمة. أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. ده ربنا أمره يبلغ، فمن تواضع نقول ولا فخر. الله، إيه التواضع ده؟ فبنى بها أمة وأقام دولة. أنا 5 سنين في كلمة أنا، درجة أخ من التوانسة اسمه الحاج حسين قال لك سبحان الله الشيخ في كلمة أنا 5 سنين والله أتكلم عن نحن. الشاهد يا إخوة أنه لا يتكلم في الإسلام إلا صاحب العلم، إلا صاحب العلم. ده دين تخصص، مش أي حد يتكلم في الدين. قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى حديث عند البخاري: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده العلم ده دين، فلازم تتحرى الدقة في من تأخذ العلم عنه. ده اللي عايز يتعلم. بخلاف عبد الله بيسد صغر، الشيخ سيد ما جاش يخطب الجمعة، عبد الله موجود، طلع قال كلمتين ونزل ماشي، ما تقولوش يا شيخ عبد الله وتفتنه، فضلناش في داهية، قول له الله يبارك فيك سترتنا. ليه يا قاضي عبد الله؟ قول له ما انا مش عالم، ده انا بسد صغر ضرورة. اذا عدم الماء اتيممنا بايه؟ بالتراب يا مش بعبد الله، يا عيب يا واد انت. بس انا بحبه، فاللي بيقعد جنبي بناقشة شوية كده.
ما اقرب واحد يا شيخ
طبعا حبيبي ده. نرجع نقول القرآن يقول أحكام مجملة والسنة بتفسر وتبين. يقول لك ليه ما ذكرش عذاب القبر؟ أنت عايز بعد الوضوح ده كله مش فاهم؟ طيب النبي هيفهمك بعدين. طيب الآية رقم 8 لأن احنا قلنا الآية رقم 7 في سورة الأنعام 93: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتهم تستكبرون. يقول المفسرون ففي هذه الآية أن الظالمين في سكرات الموت تقبض الملائكة أرواحهم وتضربهم. قال المفسرون معنى باسط أيديهم أي بالضرب والعذاب. يا رب سلم يا رب سلم. وهذا العذاب في البرزخ وليس في الآخرة. وتقول لهم ملائكة ملائكة الموت: اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا دليل واضح على إثبات عذاب القبر. اليوم اليوم مجرد ما تخرج الروح الآن تعذب. الله أكبر الله أكبر. الآية رقم 8 بقى في سورة الواقعة، آيات في سورة الواقعة، كلكم حافظ سورة الواقعة صح؟ اللي يقول لك الفقير يقرأ سورة الواقعة أصلها بترفع الفاقة، باطل موضوع وكذب، لم يصح هذا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في سورة الواقعة يقول الله تعالى في الآيات من 83 إلى 94 في خاتمة سورة الواقعة، قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم. لكن ده شاي شاي أبيض ده. الله يبارك جزاكم الله خير. طبعا الآيات واضحة خالص هنا، مش محتاجة بقى، واضحة قوي سبحان الله. وذلك يقول المفسرون في هذه الآيات إثبات نعيم القبر وعذابه. الله لأن الروح والريحان نعيم، روح وريحان الله، وبعدين لسه في جنة نعيم، فهنا في القبر في روح وريحان، في نعيم في القبر للمؤمنين للمقربين ولأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم آمين. الجماعة التانيين بقى الوحشين الظالمين المكذبين، ها تعالى، فنزل من حميم أو عذاب القبر وتصلية جحيم. ده يكون على طول مباشرة بعد إيه؟ قبض الروح. أهو الآن بيصف لحظة الاحتضار، أهو روحه بتطلع، أهو رجعوها له، رجعوا له الروح. الله أكبر. عشان كده دايما يجي لحد ينكر عذاب القبر أقول له أبشر، غدا يأتيك الملك وتقبض روحك وتنزل إلى قبرك، وعندها سوف تعاين. ما أنكرت، ما تستعجلش، الموت يجي فجأة. طيب الآية رقم 9 في سورة البقرة 154 قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم احنا عند دلوقتي، وهم فين دلوقتي يا بدر؟ في القبر، في البرزخ. الشهداء فين؟ في البرزخ. بيقول لك أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون ايه؟ ينعمون، ينعمون في البرزخ. الله أكبر، ايه ده الجمال ده؟ يبقى في نعيم قبر ولا لا؟
في نعيم.
دول في نعيم بقى؟
لا، يعني يبقى في نعيم وفي عذاب.
ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ده انا مروح بقى. الله يبارك لك، يخطب الجمعة الجاية. خلاص دي تزكية، ها؟ الوقت كام دلوقتي يا ولا؟
شوف كده،
شوف كده،
ساعة خمس
دقائق. ساعة وي ولا إلا؟
لا
يا، طب ناخد دقيقة؟
ناخد يا شيخ.
ناخد دقيقة إن شاء الله. عايز بس أنا أقول لكم الكام آية بسرعة كده، مش بدون شرح. أنتوا خلاص الحمد لله خلاص العملية اتهضمت الآن في حس القرآن يعني. طيب، فالشهداء بقى أحياء عند ربهم إيه؟ أدي نعيم القبر للمؤمنين. طيب الآية رقم 10 في سورة محمد من آية 4-6 قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله، سيصلح بالهم يعني حالهم فين؟ في قبورهم. والله الحال كله صلاح، ايه الجمال ده؟ نعيم يعني منعمون. لان عارف البلد يا واد يا شيخ محمد، صلاح في شؤون الدنيا وشؤون الاخره. عشان كده دعوه جميله قوي. عشان كده لما اتكلم قال: واصلح بالهم. يا اللهم اصلح بالنا يا رب. البلد حاجه عاليه قوي، شؤونك كلها في دنيا او في اخره تبقى تمام، تبقى تمام. ده كله بالإيمان، الذين آمنوا دايما كده. المؤمنين دول لهم منازل عند ربهم، فربنا بيصلح إيه؟ البال. يعني دنياك كلها تبقى حلوة والآخرة تكون حلوة، نعيم في الآخرة. وبداية الآخرة فين؟ في البرزخ، منعم في القبر. الله أكبر. لان لو ربنا ما اصلحش حال الجماعه اللي في القبر، شكرا، يبقى هلاك. يبقى صلاح البال بيكون في الدنيا وفي الايه؟ في القبر. عشان كده سيدنا عثمان يقول لما كان يمر على القبر كده يبكي، فسالوه: تبكي اذا مررت بالقبور ولا تبكي اذا ذكرنا الجنه والنار؟ قال: لانني سمعت النبي يقول: القبر اول منازل الاخره. اول ايه؟ منازل الاخره. فان نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو، يعني لم ينجو يعني يتعذب وحالته قرب، فما بعده أشد. دي البداية يا إخوة في القبر. هنا تمام، تمام، يبقى هناك تمام وتمام وتمام. هنا مش، عارف المش؟ تمام، يبقى مش تمام، تبقى مصيبة مصيبة. طيب الآية رقم 11 في سورة آل عمران 169-171 قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الاستبشار ده فين؟ في القبر لما رأوا النعيم. يقول لك لو إخواننا يحصلونا وينالوا الشهادة زينا الله أكبر عشان يتنعموا معانا ولسه كمان فين؟ في الآخرة. الآية بقى رقم 12 ونختم بها اللقاء. يبقى جبنا لكم 12 آية من القرآن إثباتا لعذاب القبر. قال الله تعالى في سورة الحج 58 و59 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هذه بتثبتان أن من قتل في سبيل الله أو مات من أهل الإيمان من غير قتل أن الله يرزقه في البرزق رزقا حسنا يعني منعم ويدخله في الآخرة إيه مدخلا إيش يرضاه. فالاثنين هو في رزق حسن وفي مدخل حسن يرضاه. فالرزق الحسن فين؟ في القبر. والمدخل اللي يرضاه فين؟ يوم القيامة بعد الحساب. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء. هنقف مع نصوص السنة النبوية اللي بتثبت لنا عذاب القبر وبتثبت لنا نعيم القبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.